الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، وبالسند المتصل. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. كرامات الأولياء، ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بكراماتهم وحسن صوت سيد بن حضير، حتى أن الملائكة تنزل لسماع صوته وتحضيض من يحسن القراءة على الاستمرار فيما هو فيه، إلى غير ذلك من المعاني. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن سيد بن حضير، في رواية إبراهيم بن سعد ما تستتر منهم، وفي رواية ابن أبي ليلى لرأيت الأعاجيب. قال النووي: في هذا الحديث جواز رؤية أحد الأمة للملائكة كذا أطلق، وهو صحيح، لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت، وأيضا هذا ليس على إطلاقه، ربما تتصور الملائكة كما تصور جبريل في سورة دحية الكلبي، ورأته أم سلمة ورأه غير واحد. قال: باب من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن حنفية فسألناه، فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. هذه شهادة من ابن عباس ومن محمد بن الحنفية على الرافضة الذين يزعمون أن عندهم قرآن ليس عند غيرهم، ويذكرون من كتاب الجفر وما فيه من العلوم. والصحيح أن كتاب الجفر من كتب السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، ليس من دين الله في شيء، في سرد ولا ورد، وليس عند المسلمين أجمعين غير هذا الكتاب العظيم بشهادة أئمة الأمة من صالح آل البيت ومن غيرهم. وقد شكوا في شأن علي بن أبي طالب وذكروا له نحو ذلك، فقال: ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. نظروا في الصحيفة وجدوا فيها أسنان الإبل. قال: باب فضل القرآن على سائر الكلام. وبالسند المتصل: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ثمرة طيبة تزرع في الأماكن المرتفعة، الأماكن شبه الباردة، وهي حبة في حجم قبضة الكف، تزيد وتنقص وتقطع بالسكين، ظاهرها أصفر وباطنها أبيض، قريب من الشمام من حيث الباطن ومن كذلك ما في بابه، لكن هي شجرة شتوية. أما هذه عبارة عن يعني أشجار ممتدة على الأرض ما لها سيقان، أما هي شجرتها لها ساق، لها أوراق، وطعمها حلو، ليس فيه مرارة وليس فيه شيء من ذلك، طعمها حلو ورائحتها جميلة، سواء رائحة الورق أو رائحة الفاكهة، كانت موجودة كنا نشتريها في البلاد ونأكلها بطيبة نفس، أما هنا ما قد رأيناها. طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، يعني فيه خير لكن لم يتعدى خيره للغير. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، يعني صار له رائحة طيبة مع فجوره بسبب قراءة القرآن. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. والحنظلة يضرب بها المثل في كثير من الأمور لا فائدة منها أصلا يستفيدها الإنسان، حتى الحيوان ربما يأكلها. وشجرتها إذا يبست ما تصلح حتى للحريق، يعني ما يستفاد منها كثيرا. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، معناها أن أمة محمد في آخر الزمان، وأن وقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقصر الأوقات. ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، يعني مضاعفة الأجر. وهذا مثل أيضا لمضاعفة أجورهم في الأعمال الصالحة، فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي وأتيه من شئت، يعني الحديث استدل به على فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلتهم فيما آتاهم الله عز وجل من القرآن، أيضا ضاعف لهم الأجر إن قرأ حرف من القرآن كتب له 10 حسنات. قال باب الوصية، الوصاة بكتاب الله عز وجل. والوصية بكتاب الله عز وجل هي وصية بالسنة، هذا الأمر أصلا لا يحتاج إلى بيان، لكن قد يوجد بسبب الدعايات الرافضية أو المذاهب الغوية من يقول لك إنما أمر بالكتاب. نقول الوصية بالكتاب وصية به وبما يبينه ويوضحه ويجليه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمر بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله. حديث زيد بن أرقم لما كان في غدير خم وجعل يقول يعني أوصيكم بكتاب الله هو حبل الله من أخذ به هدي ونحو ذلك. قال باب من لم يتغنى بالقرآن، وقوله تعالى ولم يكفي ما أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يكفي للهداية، يكفي لمن تدبره، يكفي لمن تعقله، لكن أيضا مما أنزله الله السنة، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والآية عامة، أولم يكفيهم في الاحتجاج، أولم يكفيهم في الوعظ، أولم يكفيهم في النصح والتوجيه والتخلق، آية عامة استدل بها طالب العلم. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه ورحمه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب الله يريد يجهر به. الأذن هنا بمعنى الاستماع، لا يوصف الله عز وجل بصفة الأذن لأنها لم تثبت في دليل، ولكن الأذن بمعنى الاستماع، ما أذن الله لشيء أي ما استمع، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفي هذا دلالة على فضيلة الجهر بقراءة القرآن إذا لم تشوش على الغير، وفضيلة حسن الصوت بالقرآن، فمن رزقه الله صوتا حسنا فليتغنى به. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان هي الحاكم بن طرق كثيرة زينوا القرآن بأصواتكم، حديث البراء. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغني به. هذا التفسير من سفيان قد لا يوافق عليه. فنعم المسلم يستغني بالقرآن، يستغني بالسنة، يستغني بالخير، لكن المراد بالحديث يتغنى بالقرآن أي يقرأه ويرتله ترتيلا، هذا المراد بالحديث. قوله يستغني به كذا فسره سفيان، ويمكن أن يستأنس ما أخرجه أبو داود وابن الضريس وصحابه عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال: لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال تجار كسبه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى يستغني، وقال إنه جائز في كلام العرب، وأنشد الأعشى: وكنت امرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغني، أي كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حبناء: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد التغانية. والمعنى الآخر: تغنى بالشعر إما أنت قائله، إن الغناء بهذا الشعر مضمار. قال: ولا نعلم في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى، ولا في أشعارهم. وبيت الأعشى لا حج فيه لأنه أراد طول الإقامة، ومنه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. وقال بيت المغيرة أيضا لا حج فيه لأن التغاني تفاعل بين اثنين وليس بمعنى تغني. أطال الحافظ في هذا، وملخصه أن تفسير ابن عيينة الأقرب أنه لا يوافق عليه، وإنما المراد حتى التفسير الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي، أي ما استمع الله لشيء. كيف يكون معنى ما استمع الله لاستغنائه بالقرآن عن غيره؟ لا، المراد ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال: باب اقتباط صاحب القرآن، يعني يسر ويرتاح ما هو عليه من الخير، يفرح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين: رجل أتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. يعني لا حسد، المراد به هنا لا غبطة، لأن الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، وأما هنا هو تمني أن يكون لك مثل غيرك من المسلمين في حسن الصوت، في الحفظ، في حسن التلاوة. هذا الحسد إن سمي حسدا يعني مرغوب فيه أو مرقب فيه، مسارعة إلى الخير، مبادرة إلى الخير. وما أحلاه، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، وأنت تتمنى أن تكون على طريقته، تقوم بالكتاب آناء الليل، تقرأ الكتاب في صبحك ومسائك، وهكذا أعطاه الله مالا يتصدق به، وأنت تتمنى أن تكون متصدقا مثله. تمني الخير، إن عدمت الخير فلا أقل من أن تتمناه، وليس معنى تتمناه أن تسعى في يعني سلوك السبل الباطلة للحصول عليه. لا، تمنى الخير، أنك تنفق في الخير، لو فتح الله علي، لو كنت من أهل القرآن لقمت به، لو كنت من أهل الخطاب لدعوت إلى الله عز وجل، لو كنت من أهل التأليف لألفت وصنفت. يعني الإنسان يتمنى أن يكون له مواقف ينصر بها دين الله سبحانه وتعالى. فإذا عدمت الخير أرجوه افعل الأسباب لعلك أن تصير إليه. قال بالسند المتصل حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح وابن عبادة قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة، ذكوان أبو صالح رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوها آناء الليل وآناء النهار. والله يا أخوان البركات في تلاوة القرآن بركات عظيمات، وانشراح صدر، وسعة رزق، وهدوء بال، وتفريج كرب، وكم من الخير في قراءة القرآن. فكيف إذا جمع القارئ للقرآن مع القراءة حسن التدبر والتفقه والقيام به والتلذذ بتلاوته كلام الله. هذا كتاب أنزلناه مبارك، ليست البركة محصورة في شيء بعينه، مبارك في جميع شأنه، في قراءته، في حفظه، في كتابته، في فهمه، في التفكر فيه، في الاستشفاء به، عام عام. وجرب يا طالب العلم، أعطيها لك الآن وجربها إذا كنت من المجتهدين في القرآن. والله أننا في الزمن الذي كنا نحفظ وكان أغلب الوقت مشغول بالقرآن، أن صدورنا كانت أشرح مما نحن عليه الآن، وأننا كنا نجد بركة ونشاطا وخيرا عظيما، لأن الوقت يكون مشغول من الصباح فجر حفظ، مراجعة، تسميع. ولو وفق أيضا لقيام ليل ما أحلاه، كتاب عظيم، كتاب مبارك. وانظروا في رمضان كيف تنشرح الصدور وتفرج الكرب وتقضى الحاجات وتحصل البركات وتدفع الشرور، لأن الناس يقبلون على القرآن. لابد أن نأخذ لنا قسطا منه مهما شغلنا عنه، لا نفرط فيه، لا سيما من ما زال متقنا له لا يفرط فيه. إذا ضاع سيتعب في مراجعته، يتعب في استدراكه، يتعب في استذكاره، وله أشد تفلتا من الإبل في عقلها. لكن مع ذلك اللهم بارك، كتاب عظيم. انظر لماذا خص آناء الليل وآناء النهار، يعني لأن الإنسان يحتاج إليه. يا أخي، إذا أنت تداوى لمرض معنوي، أغلب الأدوية يقول لك حبة صباح حبة مساء، أغلب الأدوية حبة صباح حبة مساء، وهذه أدوية للأجسام. لماذا لا نداوي قلوبنا بقراءة في الصباح وقراءة في المساء، وإن تيسر قراءة أيضا في الظهيرة، بحيث يحاط الإنسان في جميع وقته بالقراءة. هذه نصيحة، وإن كنت مقصر في نفسي لكن لا يمنع أن أنصح غيري. القرآن القرآن، إن أردتم أن يرفعكم الرحمن فعليكم بالقرآن، كلامه تنزيل منه إلى غير ذلك. فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ما أعظم نية المؤمن، نية المؤمن كما في الحديث، وإن كان ضعيفا خير من عمله، خير من عمله. رب عمل تعمله يدخل فيه رياء، تعمله يدخل فيه عجب، تعمله مع وسوسة، مع تكاسل، مع ضعف، ما تتحصل على الأجر العظيم. ورب نية صالحة توصلك إلى معالي الجنان. يا أخي، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، صدق المحبة، ربما يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في على الجنة بصدقه بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يكون مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان، مع علي، مع بقية الصحابة، مر مع من أحب. قال أنس، ما فرحنا بشيء مثل فرحنا مثل هذا الحديث. قال باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم في رواية أفضلكم ستأتي، خيركم. فهنيئا للأخوة الذين يمسكون الحلقات، هنيئا لهم والله، عليهم إلا مزيد الاحتساب. حتى وإن تعبوا من لعب الأطفال وإن شق عليهم بعض الشيء، لكن يحتسب. أبو عبد الرحمن السلمي قال هذا الذي أقعدني هذا المقعد، يعني منذ سمع الحديث لزم ما ساري في المسجد ومن جاء يعلم القرآن. قال أبو السند المتصل حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. عمل بالعلم، شهادة من رسول الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وسام عظيم، الناس يتنافسون من أجل أوسمة ونياشين ونحو ذلك في معسكرات في كذا، أنت عندك أعظم شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه في الدنيا وفي الآخرة. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن القاب بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أبو سند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سأل بن سعد رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطيها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني دليل على أن القرآن أفضل من غيره. الإنسان يتنافس في هذا الباب، في باب القرآن، المحبة لأهل القرآن، الصحبة لأهل القرآن، المصاهرة لأهل القرآن، إن استطاع ألا يقضي وقته إلا معهم فحسن، مع أهل القرآن.